السلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الصادقين المخلصين، وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على كل تبعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس الأمور التي يتحصن بها أهل الإيمان من الجانب. فتقدم معنا ان هذه الامور منها ما ينبغي ان نحذره وان نبتعد عنه وان نحصن انفسنا منه، ومنها ما ينبغي ان نفعله وان نقوم به. والامر الاول يدور على سبعه امور كما تقدم معنا، والامر الثاني على ثمانيه امور، وعليه مجموع الأمور كما تقدم معنا 15 أمرا. وقلت جاء حصرها في هذا العدد اتفاقا بتقدير الله دون قصد، ووافق هذان العددان كما تقدم معنا عدد أبواب النار وأبواب الجنة. أما الأمور التي ينبغي أن نكون أنفسنا منها وأن نحترك وأن لا نجعل للشيطان منفذا منها، قلت أولها حفظ الخطرات، وثانيها حفظ اللحظات، وثالثها حفظ اللفظات، ورابعها حفظ الخطوات، ومن ضبطها فهو صديق كما تقدم معنا. والخامس كما تقدم معنا إخوة الكرام، لا إله إلا الله، حفظ السمع الذي هو آلة الأصوات، والسادس حفظ البطن. وهذه الأمور الستة مر الكلام عليها ووصلنا إلى السابع ألا وهي حفظ الفرج. هنا ينبغي أن نحصن أنفسنا من هذه الأمور. وأما الثمانية التي ينبغي أن نتحلى بها، قلت الاستعانة بالرحمن والاستعاذة من الشيطان، وقراءة القرآن، وذكر الرحمن، وكثرة الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام، والتيمون والمحافظة على الجماعة، أن نكون مع الجماعة، أن نحافظ على الطاعة، أن نطلب العلم وأن نحرص عليه فهو أربح بضاعة، وأن نكثر من الصوم فهو حكما حصينا لنا من كل هذا. إخوة الكرام، كما قلت وصلنا إلى الأمر السابع من الأمور التي ينبغي أن نحصن أنفسنا نحوها وأن لا يدخل الشيطان منها، حفظ القلب. ويراد بالحفظ إخوة الكرام الحفظ المطلق، لا يجوز أن نظهر هذا العضو ولا أن نستعمله إلا فيما أذن فيه ربنا سبحانه وتعالى. فالأصل فيه الحظر والمنع، لا يجوز أن يكتب ولا يجوز أن يستعمل إلا فيما ورد فيه نص يدل على الإباحة. وتقدم معنا في المواعظ السابقة أن الله عندما قرن بين البصر والفرج فرق بينهما، فقال ربنا العزيز الغفور في سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قلت أدخل مني في حفظ البصر لأن الأصل فيه السباع إلا مستقيم، وحذفت من الفرج ويحفظوا فروجه لأن الأصل فيه الحفظ إلا مستقيم، لقام عليه دليل السباع. ولذلك لم يرد أن نكسره ولا يجوز أن نكشفه عمن لا يحل له أن ينظر إليه، وهكذا لا يجوز أن نستعمله إلا في مقام الدليل عليه، دليل في كل استعمال الفرج فيه. وعليه ينبغي أن نقول خروجنا عن الزنا نسأل الله العافية وعن الوراء، وينبغي أيضا أن يكون النساء خروجهن عن الاتحاق، وينبغي أن يكون خروجنا عن الوقت الذي حرمه علينا ربنا، وإن كان في الأصل حلالا لنا مع زوجة أو سرية في حالة الحيض أو في حالة النساء، وهكذا ينبغي أن نحذر الوقت في الأدبار مع زوجة أو سرية، وهكذا ينبغي أن نكون خروجنا في الاستعمال المحرم مع البهائم سواء كان الإنسان ذكرا أو أنثى، فنتمكن الأنثى دينة منها كما انتشر في هذا العصر الهابط، ولا يجعل الذكر بدهينة هذا محرم وهذا محرم، وهكذا الاستمناء محرم على الصنفين على الذكور وعلى الإناث. هذه الأمور إخوة الكرام ينبغي أن يكون الفروج عنها. لا إله إلا الله. ولا أريد أن أستعرضها على التفصيل، كانت نيتي أن أذكر أمرين اثنين منها ثم ننتقل إلى الأمور الثانية، لكن بعد هذين الأمرين بدني أن أضيف أمرا آخر أبين سببه إن شاء الله عندما نصل إليه بعد التحذير من أمرين هما أشنع ما يقع الإنسان فيه في التفريق نحو فرقه، الزنا واللواط. نسأل الله العافية. الزنا إخوة الكرام سماه الله فاحشة في كتابه، فقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والفاحشة هي المعصية المتناهية في القبح والرذيلة، بحيث حرمها الشرع فيستهجنها ويمتهنها ويستقبحها العقل. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. وهكذا عن جريمة اللواط: فتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين، معصية خبيثة تستنكرها الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وحرمتها شريعة الله القديمة. نعم والاضطراء ينبغي ان نكون خروجنا عن هذين الامرين المحرمين مع بقيه الامور. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم، والحديث سكت عنه الذهبي، وهو في الجزء الرابع صفحه 58 و30. نعم رواه وذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 280، ونسب إلى الحاكم أنه قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه، والذي في المستدرك أنه على شرط مسلم كما ذكرت لكم. والحديث رواه البيهقي في شعب الإمام، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط كما في المجمع في الجزء الرابع صفحة 53 و200. وقال الإمام الهيثمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: رجاله رجال الصحيح. ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. الحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي كما في منحة المعبود من تنفيذ مثل للطيالسي أبي داود في الجزء الأول صفحة 97 و200 ولفظ أبي داود الطيالسي وهكذا رواية البيهقي أيضا في شعب الإيمان يا فتيان قريش لا تزنوا فإنه من كلم الله له شبابه دخل الجنة يا فتيان قريش لا تزنوا فإنه من كلم الله له شبابه دخل الجنة. الحديث كما قلت من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح ثابت. نعم روي الحديث أيضا من رواية سيدنا طلحة رضي الله عنه وأرضاه كما في المجمع الجزء الرابع صفحة 53 و200 وعاد الرواية إلى مسند أبي الأعلى. لكن إسناد الحديث فيه انقطاع قال الإمام الهيثمي وفيه أيضا من لم أعرفه منقطع وفيه من لم أعرفه ولفظ رواية أبي طلحة يا شباب قريش لا تزنوا من كلم شبابه فله الجنة. الحديث مع ضعفه لانقطاع وجهالة كما قلت في رواة إسناده الرواية المتقدمة تغني عنه وتشهد له وهي الصحيحة الثابتة لا إله إلا الله. وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه يخاف خوفا شديدا على هذه الأمة المباركة من التفريط نحو خروجهم والوقوع في جريمة الزنا نسأل الله العافية. روى الإمام أبو يعلى في مسنده والطبراني في معجمه الكبير والإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الزياد المختارة كما في جمع الجوامع للإمام الشيخي في الجزء الأول صفحة 289 والحديث صحيح كما نص على ذلك الإمام المنذر في الترمذي والترمذي في الجزء الثالث صفحة 71. وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السادس صفحة 55 و200 رجال الطبراني الصحيح غير عبد الله بن بني ابن وعراء وهو ثقة وهو عبد الله ابن بني ابن ورقاء الخزاعي ثقة. وقال عن الحافظ في التقرير صدوق يخطئ ورمز له بأنه روى له البخاري تعليقا خط وروى له أبو داود والإمام النسائي في السنن عليهم جميعا رحمة الله ورضوانه لا إله إلا الله. ونحن الحديث من رواية الصحابي الجليل عبد الله بن زيد المازني عبد الله ابن زيد المازني يكنى أبا محمد ويعرض ابن أمر حماقة عبد الله ابن زيد المازني وهو الذي شارك وحشيا رضي الله عنه اجمعين في قتل النعيم متيمة الكذاب رماه وحشي بحربة له فصرعه ثم تقدم عبد الله بن زيد المازني فحج رقبته وضربه ومسلم هو الذي قتل اخا عبد الله بن زيد المازني وهو حبيب ابن زيد المازني عندما ارسله النبي عليه الصلاة والسلام الى مسلمة وقال له اتشهد ان لا اله الا الله قال نعم اتشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم قال اتشهد ان رسول الله قال لا اسمع فعاد مسلم عليه ثلاثة تشهد ان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نعم تشهد ان رسول الله قل لا اسمع فبعد الثالثة قطعه عضوا عضوا فعجل الله له العقوبة في هذه الحياة لعما يدخر له بعد الممات فقتله ربنا جل وعلا على يد أخي حبيب وهو راوي الحديث معنا عبد الله ابن زيد المازني والحديث كما قلت إسناده صحيح ولفظه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يا نعالى العرب يا نعالى ضمطت في الترغيب والترهيب بدل النور الموحد من الثور جاء من فوق من تحت تصبح اسمع تصبح يا مغايا العرب لا اله الا الله يا معايا العرب ان اخوف ما تخاف عليكم الزنا الشهوه الخفيه يا معايا العرب ان اخوف ما اخاف عليكم الزنا والشهوه الخفيه لا اله الا الله لفظ النعالى شرحه ائمتنا في كتب اللغه والغريب كما في الفائق للجمهورين في الجزء الرابع صفحه 4 واللسان ابن منظور في الجزء 20 صفحه 72 وفي النهايه للبناء في غريب الحديث في الجزء الخامس صفحه 85 وفي غريب الحديث للامام بن جوزون في الجزء الثاني صفحه 21 و400 نعالى تحتمل ثلاثه امور اما ان تكون جمع نعيم مصدر نعى الذي تنعنى يا نعايا جمع نعيم يعني يا من ينعون ويصلحون نادوا على العرب بهذا إذا وقعوا في الزنا فهذه أعظم مصيبة يقعون فيها يا نعايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية وإما أن يكون هذا اللفظ نعايا اسم جمع اسم جمع كأخايا جمع آخية آخية نعايا ناعية والثالث ثم أن يكون النعاية جمع نعائي اسم فعل على صيغة فعال المؤنث والتقدير يا نعايا العرب جئنا فهذا وقت كن تفرحنا على العرب على الإسلام نادينا عليهم بهذا الأمر إلا أخوة ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية الزنا أخوة الكرام بالزاي والنون الزنا قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب وضبط بالراء والياء تصبح معناه الرياء بعدها همزة إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية لكن الإمام المنذري لكن الإمام الهيثمي يرى أن الظرف الوحيد لهذا الحديث الزنا ولذلك أورده في المجمع في باب ذم الزنا إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية الرياء والشهوة الخفية لا اله الا الله لا اله الا الله قال المنذري ايده بعض الكفار بالراء والياء الرياء لا اله الا الله والشهوه الخفيه اخوه الكرام هي كل شيء من المعاصي يضمره الانسان ويصر عليه فاذا راى جاريه حسناء مرت غض طرفه ثم بدا يحدث نفسه بها فكان نفسه فكان الانسان نسال الله العافيه يمر يعني به ما حرم عليه ربنا الرحمن يغض طرفه عنه لكن يفكر فيه بقلبه اساوه خفيه فلا يدرك كما ينبغي ان تصون الجوارح الله ينبغي ان تصون ليس الجوارح من باب الاولى لا وهو بقلب شهوه خفيه تعزف في هذا القلب الخفي الداخلي هذا لا يصلح إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا والشهوة الخفية الرياء والشهوة الخفية لا إله إلا الله لا إله إلا الله وإرادة الشهوة الخفية كما فسر في بعض الأحاديث أن يبدأ الإنسان في طاعة وأن يشرع في طاعة من صلاة أو صيام أو غير ذلك ثم تعرض له شهوة من شهوات الدنيا يرضى عن طاعته ايثارا لشهوته كما اكثر ما يقع هذا نعم اذا وقع هذا باعتبار شرعي فلا حرج شرع الانسان في صيام نافله ثم دعاه امر شرعي للفطر من اكرام ضيف او اجابه دعوه حتى انه اراد ان يفطر من اجل يعني شهوه من في نفسه يعني اشتهى طعاما اشتهى شيئا مما اباحه الله في حقيقه هنا يؤثر حظ النفس على طاعه الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في المستدرك في الجزء الرابع صفحه 300 من روايه السداد بن اوس. الحديث رواه الامام احمد في المسند والامام ابن ماجه في السنن. وقد صحح الحديث الامام الحاكم لكن تعقبه الامام الذهبي فقال فيه عبد الواحد ابن زيد كما ستسمعون وهو متروك. وهكذا تعقبه الامام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الاول صفحه 71. فبعد ان نقل تصحيح الحاكم للحديث قال قلت بل ضعيف هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وهكذا تعقبه الامام العراقي في تخريج احاديث الاحياء في الجزء الثالث صفحه 68. ولفظ الحديث من رواية عبادة بن سيد التابعي رضي الله عنه وأرضاه قال دخلت على سداد بن أوس في مصلاه وهو يبكي رضي الله عنه أجمعين. فقلت أبا عبد الرحمن ما الذي يبكيك؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وما هو؟ قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ رايت بوجهه امرا شاءني نظر الى وجه النبي عليه الصلاه والسلام فراى فيه الكراهيه راى علامته الغضب الانفعال لوجه نبينا عليه الصلاه والسلام. فقلت لابي وامي انت يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما الذي ارى في وجهه؟ قال التغير الذي حصل عليه صلوات الله وسلامه. فقال عليه الصلاة والسلام أمعن أتخوفه على أمتي بعدي. فقال له سداد بن أوس وما هو يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام الشرك والشهوة الخفية الشرك والشهوة الخفية. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشرك أمتك من بعدك يقعون في الشرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولا حجرا ولكن يراؤون الناس بأعمالهم لم يروا شرك ولكن يراؤون الناس بأعمالهم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي يا رسول الله؟ قال نعم. قلت وما الشهوة الخفية؟ هذا محل الشاهد في بيان الشهوة الخفية. هناك إن أخوذ ما أخاف على أمتي الزنا والشهوة الخفية. قلت وما الشهوة الخفية؟ قال يصبح أحدكم صافيا فتعجب له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. يصبح أحدكم في طاعة من الطاعات يسرع في قربة من القربات ثم يقرأ عليه حظ النفس في هذه الحياة فيجي العبادة ويفعل حظ النفس شهوة خفية ورعونة في النفس البشرية. فخفي علينا نبينا عليه الصلاة والسلام من هذين الأمرين الشرك والشهوة الخفية. الشرك هو الغيار والشهوة الخفية أن يقدم الإنسان حظ نفسه على طاعة ربه سبحانه وتعالى. عبد الواحد بن زيد إخوة الكرام توفي بعد 500 من الهجرة. عبد الواحد بن زيد بعد 50 قيل عاد إلى 70 واستبعد ذلك الإمام الذهبي في السير. انظروا ترجمته من الجزء السابع صفحة 78 عبد الواحد بن زيد وليست له رواية في الكتب الستة. عبد الواحد بن زيد والآفة التي فيه من حفظه لا من ديانته رضي الله عنه. قال عنه الإمام الذهبي في السير هو الزاهد القدوة شيخ العباد. الزاهد القدوة شيخ العباد. ثم نقل عن الإمام ابن حبان عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا الرحمن أنه رجل صالح لكن تفرغ للعبادة فكان يفتش خطأه فيغلط ولذلك حكم عليه أمتنا بالترك لعدم قبول الرواية بفحص غلطه وكثرة خطأه. لم يعلم هذا الأمر بالرواية ونحرها إلا منطرفة إلى أمر آخر. عبد الواحد ابن زيد، انظروا ترجمته الطيبة في حلة الأولياء في جزء السادس صفحة 63، وقد بقي 40 سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء. عبد الواحد ابن زيد، وذكر الإمام ابن تيمية له كرامة في الفرقان بين أولياء الرحمن وأمور الشيطان، على الإمام ابن تيمية وعلى أمتنا جميعا رحمة ربنا، وهي موجودة ضمن مجموع الفتاوى في الجزء 11 صفحة 280. والقصة في الحلية، وقيل من ثالث عبد الواحد بن زيد الثمل رضي الله عنه وارضاه، فسأل ربه أن يطلق أعضاءه وقت الوضوء والصلاة، إذا أراد أن يتوضأ تعود إليه بصحته وعافية يتوضأ وضوءا كاملا ثم يصلي، فإذا انتهى من هاتين العبادتين يعود إليه البرد والسلام. وقد يقول قائل، إذا كان العبد الصالح عبد الواحد بن زيد عند الله بهذه المنزلة، فهل سأل ربه أن يذهب عنه ما به بالمرة، يعني في هذين الوقتين وفي غيرهما من الأوقات؟ والجواب، أحب الأمرين إلى الصالحين أحبهما إلى رب العالمين. قدر عليه هذا، يرى أن هذا من المطهرات مما يرفع له الدرجات، وأن الصبر له يعني مثوبة يتحمل، لكنه يريد أن يؤدي العباد على وجه الكمال والكمال. يقول ربي أطلق أعضاء فقط عند الوضوء والصلاة، يتلذذ يعني بخدمتك على وجه الكمال والكمال، ما يكون عندي نقص لا أستطيع القيام ولا أستطيع السجود على الكمال، فالخدمة يبقى فيها شيء من القصور والتقصير وإن كان بغير اختياري. ففي هذه العبادة تطلق أعضائي، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأمر قسمه فأجابه فكانت أعضاؤه تطلق عند الوضوء كما قلت، تتوضأ وضوءا شرعيا، والصلاة فإذا سلم عادت إليه حالته. عبد الواحد ابن جوي كما قلت السبب في ترك روايته تخشي غلطه، كثرة خطأه لا نقص في زيادته، وهو في البصرة. والإمام ابن تيمية عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا في الجزء الذي ذكرته في الجزء 11 وأكد في الجزء 10 في السلوك والتصرف عندما بحث في فرقة الصوفية، يقول أول من بنى دارا للصوفية في البصرة هو عبد الواحد بن زيد. عبد الواحد بن زيد فكان يمتنع واجتماعه في الأمر الأول لمحاسبته نفوسهم وذكر لربهم سبحانه وتعالى، ولم يعني يحصل عندهم مراسيم الجدع، ومن باب الاولى الزندقه التي وجدت بعد ذلك فيمن ينتسب الى الثقه. هو اول من بنى دارا للصوفيه في البصره، فكانوا مجتهدون في العباده، وضرب بهم المثل حتى في العصر الاول، فكان يقال عباده بصريه وفقه كوفي. كلما اجتهد اخوانه من اهل الكوفه في الفقه والاستنباط والنظر ودرعوا ضرعوا في القياس، فهؤلاء اجتهدوا في ذكر الله وطاعته وضرعوا في ذلك وصرفوا يعني وقتهم اليه، ولا يضيع ربنا اجر من احسن عملا سبحانه وتعالى. ثم بعد ان ذكر الامام الذهبي على عبد الواحد بن زيد عليه وعلى امته رحمه ربنا بعض الملاحظات، مع انه نفى عنه تهمة الاعتزال التي كانت تعز بها البصرة، قال لكن كان يتوقف من نسبة الاذلال الى الله، فيقول لا يجوز ان نقول ان الله يذل احدا، لكن نسبة الكسب على خلاف قول المعتزلة، قال وهذه بدعة لا شك، لان الله جل وعلا يذل من يشاء ويهدي من يشاء. قال ربنا جل وعلا في سورة النحل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. سبحانه وتعالى هو الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. والمثل عندما بحثوا في أنواع الهدايات كما تقدم معنا في محاضرات التفسير آخر محاضرة أنواع الهدايات أربعة أقسام، وهي نوعان في الأصل لكل نوع كتلان أربعة أقسام. الأولى هداية عامة كما تقدم معنا، يرتاد كل مخلوق لما ركز فيه من استعدادات ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، ثم هلا من إنسان وجن وحيوان وغير ذلك يتصرف حسب ما ألهمه الله جل وعلا وحسب ما جعله مستعدا له، إلى النحل والنمل وغير ذلك من الحيوانات كلها تتصرف حسب ما هداها ربنا الهادي. والثانية كما تقدم معنا بداية الإباحة للحق بيد الله جل وعلا، أنزل الرسل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليقيم على الناس الحجة والبينة وليهديهم إلى صراط المستقيم. قلت هذان النوعان يبتلان تحت قسم واحد ألا وهو هداية الإرشاد والبيان. النوع الثاني هداية التوفيق والإتيان، يعني هذه الهداية التي لها تأمينها. هداية التوفيق والإمتنان نوعان، النوع الأول أن يلزم الله من رضي عنه وأنعم عليهم بفعل الطاعات وترك المنكرات اهدنا الصراط المستقيم، لما هو من عليكم ان هداكم للإيمان ان كنتم صادقين. والهداية التي أكمل منها بعد ذلك أن يهديهم في عرفات الموت إلى دخول الجنة ويدخلهم الجنة عرفها لهم. إذن هو الذي يهدي سبحانه وتعالى. هدى من شاء من عباده كرما وفضلا، وخذل من شاء علما وعدلا سبحانه وتعالى. فعبد الله بن زيد يقول لهذه البدعة بعد أن ذكر الإمام الذهبي هذا، قال ومن جملة عبد الواحد بن زيد من كتب كبار العباد والكمال عزيز. لا اله الا الله، والكمال عزيز له كان لكن لا يسلم بشر، لا يسلم بشر من خطا وتحسين. تجري بالقصاص المستقيم هذه كما قلت، الله لا يضل، ولا يجوز ان نقول ان الله يضل احدا خاصه بنا. ترجع له كان ماذا؟ كان ماذا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. العبد الصالح الحارث المحاسبي تقدم معنا، يعني ذكره كنت استبدلت بكلام الله احلى من العسل واصفى من الذهب، وهو يعني احسن كلام يقال. يقول شرع الله لعقولنا تستمر في اعيننا. ذكرت هذا في بعض مواعظ الجمعه وقلت هذا القول الحق، فنقله ائمتنا عن هذا العبد الصالح الحارث المحاسبي. فنقل عن الامام ابن تيميه تلميذه ابن القيم الامام ابن ابي العز شيخ الطحاوي، وهو كلام حق. الامام ابن جوزي في تلميذ ابنه كبرون هذا القول المحكم، شرع الله ليقولنا كالشمس لاعيننا، فكما ان الاعين لا ترى بدون شمس العقول لا تهتدي بدون وحي. فعلق بعض المشوشين على هذا الكلام، قال الحارث المحاسب هذا من أئمة البدع والضلالة وأنت تستدل بكلامه. أنا يعني لما حقيقة وجه إليه السؤال عن الحارث المحاسب وعن هذا الكلام، قلت ماذا يقولون يعني من التعليق؟ ما أعلم يعني كله، ما يوجد حول هذا الكلام من خلل أو زلل، وإذن كيف تنقل عن هذا المبتدع تستدل بكلامه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا الامران، اولا اتهام هذا العبد الصالح بالبدعه بدعه، ولا يتهمه بذلك في هذا الوقت الا من كان خبيثا، لا مكان له. والتهم عندكم تقريب التهريب، وانظروا لترجمته. نعم ليست له روايه الكتب السته، لكن هناك عندنا راي مثل الحارث بن اسد فرق بينهما الامام ابن حجر في التقريب، فقال عن الحارث بن اسد المحاسبي مقبول، ومقبول كما لا يخفى عليكم ديانته ثابته لا خفت فيها، انما الكلام في ضبطه ينبغي ان يتعزز وان يتابع فقط. رابعها لا يوجد حرم بقي ديانته، انت على الحارث بن اسد المحاسبي هذا كل خمس مختصر كل مقبول. ثم كتب كلمه ليس له روايه في الكتب السته، ثم لا نظرت في حاله لا اله الا الله، لا اله الا الله. كان يقول لابيه طلق امي إما على دين وأنت على دين آخر، لأن أباه كان من الواقفة لا يقولون إلا القرآن مخلوق ولا يقول إنه غير مخلوق يتوقف. فكيف تكون حاله في من قال إن القرآن مخلوق؟ إن أنت إن تكون رد على المعتزلة وعلى أهل البدع وعلى الرافضة وألف كتبا في ذلك، لا أن سلك طريق المشرك. هذا أقول ما يوجد عليه ملاحظة، من الذي أسلم؟ من الذي أسلم من الملاحظة؟ لكن التعليق عندما أنقل هذا القول عن العبد الصالح الحارث المحاسبي رضي الله عنه وأرضاه، فتستفزت من عدم علة البدع. لو أخفى الإنسان علينا ما نفعله كل يوم في حياتنا لمنأ يعني دهترا كبيرة من التخبطات التي تجري منا في كل يوم داع ليجري منا في حياتنا. فإذا أخفى هو الأمر كان لنا الحارث، ما هي ذات الحارث؟ الحارث الحارث أعطيني كتاب الحارث الزاهد المسلوب الثلاثة أظنها لبعض المئتين كم يمكن أن يميز بينهما من الغار الذي قبله اسمه الحارث بن أسد. تريد أن يميز بينهما الزاهد المشهور صاحب التصاميم مقبول مقبول كما قلت لها تقبل عند المتابعة على اصطلاح الحافظ بن حجر، لكن ديانته ما كمل فيها. لأن أعجب من يبدأ بعد ذلك في هذا الوقت أنه محدث محدث ديار كذا، هذا محدث ديار اليمنية وأنا محدث ديار الثانية، وخذ المصيبة من المصطلحات ولا كان الذي يريد في التقرير. يعني محدث ديار اليمنية لا يعرف ماذا يريد في تقرير التهنيك. أنا المحدثين الأعزاء ورحمة الله على الإمام الذهبي عندما يقول على علم الحديث لبث من كان ذاتيا، ما في التقرير لا تعلم وأنت تقول جاف تعديلا، لا تستقيم أنت هذا كتاب جاف تعديلا. حقيقة لما سمعت الكلمة قلت سبحانك ربي، حتى صار إذا نقل الإنسان كلاما عن الحارث المحاسبي ويعمل عليه محاضرة وعبد الواحد بن زيد بذلك فصل ما يتعلق كما قلت بشيء من حاله الكمال عزيز يعني عليه ملاحظات، حتى لا تستفيد من آخر يقول كيف تستدل بعبد الواحد بن زيد وهذا أول من بنى دارا للطفل. هذا الآن أشد من الحارث المحاسبي ومن اخترع هذا يعني أخوة الكرام الرجال الإسلام وسمعنا كما قلت في المستدرة وروى له كما قلت الإمام أحمد الحديث وليس كذلك.
أما رواية الإمام بن ناجر عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا للحديث فروايته للحديث من غير طريق عبد الواحد بن زيد. تنظر إخوة الكرام رواية الإمام ابن ماجه في السنن في الجزء الثاني صفحة 6 بعد 400 في كتاب الزهد باب في الرواء والسمع. والحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه كما قلت من غير طريق عبد الواحد بن زيد الزاهد، أشار إليه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 71 فقال ورواه ابن ماجه مختصرة من رواية رياض بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن نسي عن شداد رضي الله عنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الإشراك بالله، أما إني لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا ولكن أعمالا لغير الله وشهوة خفية. قال الإمام المنذري عليه رحمة الله عامر بن عبد الله لا يعرف. نعم حكم عليه الحافظ في التقريب لأنه مجهول ورمز له قاف أي انفرد الإمام ابن ماجه للإخراج له. عامر بن عبد الله لا يعرف ورواد يأتي الكلام عليه، رواد يأتي الكلام عليه. أما رواد إخوة الكرام فهو رواد ابن الجراح العسقلاني تكلم عليه الإمام المنذري في آخر كتابه الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 750، فقال قال عنه الدارقطني متروك، وقال ابن معين عامة ما يرويه لا يتابعه عليه الناس، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال الإمام أحمد لا بأس به صاحب سنة، إلا أنه حدث عن سفيان، يعني سفيان الثوري عليهم جميعا رحمة الله، إلا أنه حدث عن سفيان بن مناسية. ثم نقل عن ابن معين أيضا أنه قال إنه ثقة مأمون، وقال أيضا إنه لا بأس به، وإنما غلط في حديثه عن سفيان، وقال أبو حاتم محله الصدق وتغير حفظه. هذا ما ذكره الإمام المنذري في آخر الترغيب والترهيب. أما الحافظ فقد ترجمه في التقريب فقال صديق اختلط بآخر فتر، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد، ثم رمز له قعد أن انفرد الإمام ابن ماجه للإخراج له. إذا طريق الإمام ابن ماجه من غير طريق عبد الواحد ابن زيد، فالإمام الحاكم أخرج الحديث كما تقدم معنا من طريق عبد الواحد بن زيد، أما الإمام ابن ماجه فأخرجه من طريق آخر. وانظروا إخوتي الكرام أيضا الكلام على حديث سنن ابن ماجه في مصباح الزجاجة في الجزء الثالث صفحة 97 و100، والعلم عند الله جل وعلا. إخوة الكرام، خفي علينا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقع في شهوات البطون والخروج. ثبت في مسند الإمام أحمد ومسند البزار، والحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة كما في المجمع في الجزء الأول صفحة 88 و100، ورواه أيضا في المجمع في الجزء السابع صفحة 36، وقال رجاله رجال الصحيح. والحديث من رواية أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أخشى عليكم شهوات الغي في مطاركم وسرودكم ومضلات الهوى، إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى. الشهوات في البطون وفي الخروج، ومضلات الهوى في العقول وفي القلوب، وهذان المرضان يجمعان سائر الآفات والآثام، شبهات الشهوات. مضلات الهوى شبهات، شهوات البطون والفروج شهوات، وهما منبع الآفات، وكل منهما مرض. إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. لا إله إلا الله، وكيف لا يخشى علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من شهوة الفرج والوقوع في الزنا، وإذا وقع الإنسان فيها نزع منه الإيمان. نسأل الله العافية والسلامة من سخطه وغضبه. من وقع في هذه الجريمة يدع منه الإيمان، كما ثبت الحديث بذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ثبت في المسند والصحيحين والسنن الأربعة من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في مصنفه، كما رواه أبو نعيم السلسلة يا الخطيب في تاريخ بغداد. والحديث كما قلت من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي رواية ولا ينتهز لهبة ذات شرف يمد إليها الناس أعناقهم حين ينتهبها وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. في الستة وفي أعلى درجات الصحة، فكيف لا يخاف علينا نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه الآفة المهلكة ومن زنى نزع منه الإيمان؟ وهذا الحديث يا إخوتي الكرام مستفيد عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه. وروي أيضا من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في المسند وصحيح البخاري وسنن النسائي ومصنف عبد الرزاق، ورواه الإمام البزار أيضا والطبراني في معجمه الكبير والخطيب في تاريخ بغداد من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. ومصنف عبد الرزاق ورواه الإمام البزار أيضا والطبراني في معجمه الكبير والخطيب في تاريخ بغداد من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه: لا يزن الزاني فيما يزن وهو مسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه من قوله قال: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وقد علقه الإمام البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس كما قلت موقوفا عليه من قوله، ووصله الإمام ابن أبي سيدة إلى سيدنا عبد الله بن عباس في كتابه الإيمان صفحة 220 و230 من كلامه. حديث مرفوع تقدم معنا أيضا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إمام الرواية موقوف عليه معلق: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. وصلها الإمام ابن أبي سيدة في كتابه الإيمان بلفظ: كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يدعو غلامه غلاما غلاما أولاده وأرقاءه يدعوهم، فيقول لكل واحد منهم عندما يدعوه فردا فردا: ألا أجيدك؟ فما من عبد يجني إلا نزع منه نار الإيمان، فإن شاء أن يرده الله إليه رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. ألا أجيدك؟ العبد إذا زنى يزع منه الإيمان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إخوة الكرام، هذا الأثر الموقوف على سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الحجبة الفاتح له شاهد من حديث أبي هريرة. وحديث أبي هريرة رواه الإمام أبو داود في السنن، الحاكم في المستدرك بسند صحيح على سبط الشيخين أقره عليه الذهبي، ورواه البيهقي في شعب الإمام، ورواه الترمذي في سننه معلقا عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة، فإذا أقلع رجع إليه، فإذا أقلع رجع إليه. انظروا كلام الحافظ إخوة الكرام في فتح في الجزء الثاني عشر صفحة 59، والحديث الذي ذكرته كما قلت صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي، وقال وكذلك صححه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحة 73 و200. قال الإمام الترمذي في السنن بعد أن روى هذا الحديث، قال الإمام الباقر ونعم ما قال رضي الله عنه وعن آل الخمسة الطيبين الطاهرين أجمعين، قال في هذا الحديث: خرج منه الإيمان، قال: خرج من الإيمان إلى الإسلام رضي الله عنك وأرضاك، رضي الله عنك وأرضاك، لأن يستحى بعضا للخوارج والمعتزلة ولأهل الضلال والبدع، قال: خرج من الإيمان إلى الإسلام، يعني كمان
الدين خرج منه، انما بقي معه اصل الدين وهو الاسلام لرب العالمين سبحانه وتعالى. خرج من الايمان الى الاسلام.
الاخوه الكرام، بعد فرد روايه حديث ان هذا الحديث ان كانه من اخبار الوعيد لا توجيهات محكمة عند أئمتنا أهل الرشد السديد إن شاء الله. إذا تقدم معنا صار ثلاث روايات، أليس كذلك؟ لهذا المعنى أن من زنى نزع منه الإيمان، خرج منه الإيمان، فكان عليه كالظلة من رواية أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، رواية ثانية أيضا من رواية أبي هريرة، أليس كذلك؟ لأننا له جمعنا رواية ثانية. سمع بروايات اخرى بعده. روي الحديث ايضا لوجه الزاني في الوجه وهو مؤمن بروايه عبد الله بن ابي اوس. لمسند الامام احمد ومعظم الطبراني الكبير ومصنف عبد الرزاق ومسند عبد بن حميد. الحديث رواه ابو داود الطيالسي والحكيم الترمذي والبيهقي في شعب الايمان. اذا تصبح معنا روايه ثالثه. على أن رواية أبي هريرة الثالثة التي ذكرناها تدخل في الأولى، ما زالت عن صحابي واحد لرواية مختلفة. الرواية الرابعة من رواية أمنا الصديقة المباركة سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، روى الحديث عنها الخطيب في تاريخ بغداد والطبراني في معجمه الأوسط وابن عيسى الكبرى والحكيم الترمذي. وهذه الروايات الثلاثة عندنا رواية ابن عباس لعبد الله بن ابي اوس ورواية امنا عائشة رضي الله عنه اجمعين، اشار اليها الامام الترمذي عقيد رواية ابي هريرة الاولى لما كنا في الكتب الستة، قال وفي عن ابن عباس وعبد الله بن ابي اوس وعائشة رضي الله عنه اجمعين. اذا وصلنا الى هذا الحديث يعتبر انتهينا من تخريج هذه الروايات. وفي ذلك لا اله الا الله. اربعه خمس روايات وليس كذلك. اربعه اربعه اربعه. الخامسه من روايه ابي سعيد الخدري في مسنده البزار والاحاديث الزياد المختاره للامام الضياء المقدسي ورواه سموه في فوائده، هذه خامسه. السادسه من روايه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه اجمعين في مسند البزار ورواه الخطيب في تاريخ بغداد والطبراني في معجمه الكبير. الروايه الثانيه من روايه سيدنا عبد الله بن المغفل رضي الله عنهم اجمعين في معجم الطبراني الكبير. الروايه الثامنه من روايه سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في معجم الطبراني الاوسط وتاريخ بغداد. الروايه التاسعه معضله من روايه الخدين بن عياض في صلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 117 وفي رواية زيادة ثم التوبة معروضة بعد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ثم التوبة معروضة بعد، أي إذا تاب عاد إليه الإيمان. الرواية العاشرة وهي آخرها مرسلة من رواية محمد بن كهاب الزهري عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في الحلية أيضا في الجزء الثالث صفحة 69 و300. إخوة الكرام، عندنا أثران في هذه الروايات منقولان مع هذه الروايات، فانتبهوا إليهما. الأثر الأول عن سيدنا علي رضي الله عنه في تاريخ بغداد في الجزء الخامس صفحة 88 وتقدم معنا، هو من رواة الحديث لا يزني الزاني حين يزني فهو مؤمن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين فهو كافر إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فهو كافر إذن، فقال لا سيدنا علي رضي الله عنه وقال في تاريخ بغداد ولم يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدثكم بالرقاد، هذا الكافر لكن هذا له تأويل هذا الحديث وله معنى، لا أمرنا أن يحدثكم بالرقاد لأجل أن يخلع الحديث القلب ليبتعد الإنسان عن معصية الرب، ما نقول معنى الحديث كذا يخف الوعيد على قلب الفتى العظيم، ما منا أن نحدثكم بالرخص،
إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذا قال هو لي حلال. إذا قال هو لي حلال هذا أحد التأويلات الخمسة ستأتينا قال رواها أهل السنة الكرام. إذا قال هو لي حلال إذا استحل معصية بالعزة والجلال فقد كفر. لا اله الا الله ومن لمعلوم ضرورة بحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد ومثل هذا من مثلا مدنع او استباحة كالزنا فلتسمع فمن استباح مهروها محرمة كفر كما ان من انكر مفروضا فقد كفر. لا اله الا الله لا اله الا الله هذا كما قلت في تاريخ بغداد. وفي الحلية عند رواية محمد بن شهاب الزهري الجزء الثالث صفحة 69 قال الحجاج فسألت الزهري عن هذا الحديث الذي رواه لا يزني الزاني حين يزني عمله فقلت رواه مرسلا. فقال الزهري من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التكبير ان يرفع الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء. وهذا مسلك لجن غفير من ائمتنا كانوا يكرهون تاويل اخبار الوعد والوعيد. اخبار الوعد تركها لتجعل في نفوس اثارها ان يكون الانسان شوقا الى ربه وتعلقا به وفرحا بعظيم رحمته. واخبار الوعيد تركها لتخلع القلوب ولتحول بين الناس وبين معصيه علام الغيوب. من الله العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم امرنا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء. نعم اخوتي الكرام هذا هو المسلك السديد الرشيد عندنا المخاطب العامه. لكن اذا اردنا ان نبحث بحثا علميا في ضوء النصوص الكرامه ونبين ما المراد بهذا النفي فلا حرج فيه كما قلت يبقى كل شيء في محله. في مجال الوعظ في مجال كما يقال الترغيب والترهيب يعني ينكر الحديث ولا داعي ان تقول هذا اذا استحل او انه يدل على الامام ناقص او انه ضرير الى نفي الامام عنه في النهايه او كما ذكر ائمتنا من تاويلات معتبره. اخوتي الكرام كما قلت هذا الخبر من اخبار الوعيد واخبار الوعيد التي تصرف بنفي الايمان او بالوقوع بالكفران عند حصول المعصيه للرحمن. من عصى الرحمن انتزع عنه الايمان وقع في الكفران. ما تؤمن هذا؟ قال المثل محمول على عده امور. اولها ما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه على المستحيل من استحل كفر استحل. الامر الثاني اذا لم يستحل بقي كفرا دون كفر. الامر الثاني وهو الذي يراد منه كفرا يحمى لا كفرا مدحي سحر جحد اذا يعني شكر الله جل وعلا وما قام به الا ما عصى الله بجوابه فليس حاله يعني الكافرين هذا حال العاصي فهو كفر المؤمن. لا يرجى النعم حقها فكل واحد من الله وما يعني جحد الله وما استهان بحقه واستخف بشرعه سبحانه وتعالى كما قلت كفر دون كفر على هذا التأويل. لا اله الا الله. الامر الثالث في التأويلات المعتبره الخمسه هذا يؤدي به الى الكفر في النهايه المعاصي بريد الكفر وجهود الشرك كما قال ائمتنا فهو قد يعصي في هذا الوقت وقلبه وجهه ثم بعد فترة يعصي الله عز وجل ولا يبالي فيصل الى الاستحلال. ولذلك من البداية يقول له لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وكفر بالله ومن كفى بالمثل وهكذا الامور التي يصرح فيها كما قلت بنفي الايمان وكثير الكفر من انسان عند فعل معصيه فيقول له حالك ما انت واديت لكلك النتيجه. وكثير من الناس هذا حاله يعني في اول الامر يعصي الله كما قلت وهو خائف ثم يعصي وهو مستخيف والمرة عندما تكفر في أي من أمر يعني ما تعرف أن تمشي في الشارع من حلالها من ربها ومن الناس ثم بعد ذلك إذا كلمتها يعني بالحجاب قلت يا نسأل الله يعني استحي ولا تكفري تخرجي الى الشارع متى انت تكون حجاب رجل الاسلام عندما امر المرأة بالحجاب ظلمها امر لحالها في اول الامر لحالها في اخر دليل الكفر. الامر الرابع من التأويلات المؤتمرة شابه الكفار شابه الكفار في تلك الخصلة لا في دليل الخصال انك امرؤ انك جاهلين بهذه الخصلة في انك جاهلين اجلنا. اخر التأويلات وهي الخامسة كما قلت لا اله الا الله اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التغليظ والجزر ما يخلع القلب ولا يراد منه الحقيقة للتغليظ والجزر لأن أجمع يعني ما يخاف منه الإنسان أن تنفي عنه الإيمان أن تخبر بوقوعه من الكفران. تأويلات الخمس كما قلت مرت معنا غالب غني لا إله إلا الله. اختي الكرام عند هذا المبحث المبحث الماضي اسمه يعني كان حول يسمي هذا المبحث عندنا وهناك كنت نقلت كلام الإمام المكلان وما قدر الله أن أذكره تقدم معنا من دخل على أمراء الدور في آخر الزمان فليس هو من النبي عليه الصلاة والسلام وليس النبي من ولم يرد عليه الحوض وكل لحم نبت من كفر لا يأذن الله له بدخول الجنة كما تقدم معنا. يقول الإمام المكلان لأن ذاك المعنى يتيه هذا المعنى كما في الكتاب في تنفيذ صحيح ابن حبان في الجزء الثاني الصفحة 210 ومئة ليس مني فليس مني ولست مني تقول أليس مثلي ولست مثله في ذلك الفعل والعمل أن خرج عن هدي في ذلك العمل. قال وهذه لحظة مستعملة لأهل الفتن قول أنت لست مني وأنا لست منك في هذا الجرم المعين لا مطلقا وأنك لست من أتباعي وأنا بريء منك. قال وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة أبى الله أن يدخل الجنة لحما نبتا يصفت النار أو نبيه كما تقدم معنا. وقوله لا يدخل الجنة يعني من نبت لحمه من حرام يريد به جنة دون جنة لأنها جنان كثيرة. هذا تأويل الإمام ابن حبان عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذا ما يجري ذلك فينا يجري وهو مؤمن مريض من 8 طرق والتاسع معضل العاشر مرسل كما تقدم معنا والحديث المستطيل بل لعله يصل الى درجة التواتر لا يلزام في نفسه وهو مؤمن فكيف لا يخاف نبينا عليه الصلاة والسلام من هذه المعصية المهلكة. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة لن تزال في خير وعلى خير ما لم يكف فيهم ولد الزنا نسأل الله العافية ما لم ينتصر فيه ولد الحرام. إذا انتشر أولاد الزنا يعني رجع الخير من هذه الأمة وبدأت تتخبط في الظلمات والضلالات. روى الإمام أحمد في المسند وهو في الجزء السادس من مسنده صفحة 33 والحديث رواه الإمام أبو يعلى والطبراني في معجمه الكبير. قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء السادس صفحة 57 في اسناد الحديث عبد الرحمن ابن ابي لبيده وابوه لبيده اسمه عطاء وعليه عبد الرحمن ابن عطاء عبد الرحمن ابن ابي لبيده وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وحديثه لا ينزل ان شاء الله عن درجه الحسن. قال عن الحسن في التقريب صدوق فيه دين ذلك الى انه من الرجال سنن ابي داود وسنن الامام السلمي. وقد صرح الامام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثاني صفحه 77 بتحسين اسناده فقال اسناده حسن. نعم في الاسناد محمد في ابن اسحاق في ابن يسار فقد كان معنا ذكره في الموعظه الماضيه مع المواعظ المتقدمه كلها روى له البخاري تعليقه وليس كذلك مسلم عن السنن الاربع نعم روايته في صحيح مسلم مقرونه. في إسناد محمد بن يسار وهو مدلس لكنه صرح بالسماع كما قال الإمام الهيثمي في المدنة محمد بن يسار صرح بالسماع قال فالحديث صحيح أو حسن. نعم فيه عبد الرحمن بن أبي لبيب وثقه ابن حبان ضعفه ابن معين قال عن الحافظ كما قلت صدوق في زليل كم الإمام الهيثمي فالحديث إذا صحيح أو حسن لا ينزل عن درجة الحسن ولذلك حسن عليه الإمام المنذري في التلميذ والتلميذ. ولفظ الحديث لرواية أمنا المباركة سيدتنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. والحافظ في الفصل حسن الحديث في الجزء العاشر صفحة 93 ونسبه إلى الإمام أحمد لكن عن أمنا سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها والحديث لم يروى عنها إنما روى عن أمنا ميمونة. فهل هذا خطأ يعني في طباعة الكفة أي وهم من الحافظ؟ العلم عند الله. الحديث من رواية أمنا ميمونة وتنفذ كما قلت حسن الحديث السماء نص على ذلك الهيثمي شيخ الحافظ بن حجر والمنذري قبلهما لكن نسبه إلى أمنا في الفتح في الجزء العاشر صفحة 93 وهو كما قلت من رواية أمنا ميمونة ولذلك حددت مكانه في المسند في الجزء السادس صفحة 33. لا إله إلا الله. ونبع الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزال أمتي بخير ما لم يكف فيهم ولد الزنا فإذا فتى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب ما لم يكف فيهم ولد الزنا فإذا فتى فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعذاب لا تزال أمتي بخير ما لم يكف فيهم ولد الزنا. وفي رواية لا تزال أمتي بخير متماسك أمرها ما لم يكف فيهم ولد الزنا. نعم إذا فتى فيهم ولد الزنا هذه مهلكة قاسية. فقلت الكرام يراد من الزنا أمرها الزنا يعني المعروف لكل أحد كما يقال أن تلد المرأة من غير زوج كما هو المن معروف يعني عند الناس ليس لها زوج ولدت ولد يزنى. والزنا الذي انتشر في هذه الأيام أكثر من هذا الزنا وهو أن يعاشر الإنسان زوجته عن طريق الزنا الظاهر زواج لكن في الحقيقة زنا. إذا قلت لكم يعني لا أريد أن أحدد النسبة 150 أو أكثر أو أقل دعوها هذه يعلمها رب العالمين من بنوك المسلمين زنا لا أبالغ يطلق زوجته ليس ثلاثة ولا 300 ولا 3000 طلقات لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. وآخر نبأ آخر نبأ هذا المنكرين جاء لبعض الإخوة لا إله إلا الله أعوذ بالله شر الجنة يضحك ابنه طلق وراجع طلق وراجع طلق وراجع طلق وراجع ليس أربع سنة عشرة لا يستفيد بعد الطلاق ما يستحيله من شكرا. قال لدينا بعض الشيوخ قال أم الأولاد ما طلق إذا عندها أولاد فتكون عندها ولد ما يقع لها طلاق فنحن فقط غير معنيين من أجل يعني أنه أم رقيق يرعي يعني أنت تعقد لمن أم الأولاد ما تطلق هذه قاعدة أم الأولاد لا تطلق إلا تأتون من الإنسان فقط من الذي يعني أي شخص يطور تجر بين الإجراء أم الأولاد ما تطلق هل الأولاد يطلقهم لا إله هذا آخر مدى ممن لها الإنسان لقامة تظاهر أن الإنسان الخير يعني هو مثل قطعا لكن ممن أيضا يظهر الخير قال ابن آدم يسأل بعض الشيوخ قال لهم أم الأولاد لا تطلق فعلى العلم هذا لا خلاف فيه يعني لا خلاف فيه في شريعة ربنا انه زنا طلق اكثر من عشر هذا لم يقر به. جاء مرة ايضا بعض الناس ممن له شأن يريد يقول اخوه طلق قال اخوه يستحيل طلق 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 ما ينتهي. قلت يا عبد الله اريد ان اتحقق
كيف وقع الامر كذا؟ يعني هل هذا صحيح؟ لما هنا وقالوا لا ياتي؟ يمكن كان يكلم زوجك اخي تكتب قل تكتب. كتبت حديقه تنزيليه رقم 5 حالته كذا وكذا وكذا رديا في يعني تحت التواريخ في شهر كذا من سنه كذا طلاق راجع طلاق راجع طلاق راجع يخطها بزادت على العشره في الورقه كيف راجع فيها؟ كان مانج يعني سابقا كان يرجعها لكن الان يقع طلاق اخر. قلت الان ما يوجد احد في هذا الطلاق تلاحظ الان في الطلقات السابقه هذا ما يقدر الكرام حقيقه ما يقدره فهذا الان فينا مثل الله الحكيم ونخرج من الجنوس التي ظاهرها عدم ايقان الزواج او لا تجي اما كنت ايضا في هذا هداء لبعض الناس ممن له شان يكون عليه طلاقان سابقا وليس يعني جمعهم او كذا حتى يقام في مجال يعني مثل فيه طلاق مراجعة بمحكمة طلاق مراجعة بمحكمة ثم طلاق ثالث حيث انتهت يعني ما لها مخرج ما لها مخرج انتهت ثالث قال يوسف يعني انا ادفع كفارة اطوف ما معنى انت يا اخي ليس فيا هذا ما بكفارتي عند المعطل عنها قال يفرضني يعني ما يفرض انت فارق عني في الحقيقة بقي معه بقي معه ولا يعني اجابته هذا الان فينا لا خلاف في نعمة الشرع ان هذا مثل انسان نسأل الله العافية لو اتى بواحدة عتيقة كما والحال في البلاد الغربية والاوروبية ياتي ينزل منها ذرية وهي عتيقة ليس بينهما عقد ولا أن بينهما عقد لكن هذا العقد عنده وبقيت عنده هذا الزنا الذي قال مستور أليس كذلك؟ وأما الزنا بعد ذلك الذي هو يعني نسأل الله العافية ما هو مستور أي كلمة يعني من غير زوج أو كذا هذا إذا ما أكثره ونسأل الله الوقف كانوا دور التي فيها رعاية الأيتام وكذا في بعض الأماكن يعني لا يمر شهر إلا ويلتقط واحد أو أكثر هذا مما يلتقط مما يلقى في الشوارع من أولاد الزنا نسأل الله العافية هذا كما قلت الظاهر أما الذي كما قلت زنا مخفي على أن الظاهر ليس كذلك ما أكثره هذا لا منتشر في الأمة الإسلامية بكثرة لا تزال أمة بخير ما لم يبق فيهم ولا بالزنا لا اله الا الله اخوتي الكرام تقدم معنا انه اذا انتشر الزنا والربا في قوم فقد استحلوا لعنه الله وعقاب الله تقدم معنا ضمن مباحثنا السابقه الحديث ثبت في مثل الامام احمد مثل الذي يعلم ورواه الطبري في تفسيره وإسناده جيد كما نص على ذلك المنذري في الترمذي والصحيح في الجزء الثاني صفحة 8 وصفحة 38 و200 وهو الحديث المجمع في رواية المسندي ومسند أبي يعلى في الجزء الرابع صفحة 18 و100 ولفظ الحديث من رواية سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال إذا ظهر الهدى والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله والحديث تقدم معنا روي أيضا من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 37 وقال صحيح وأقره الذهبي ورواه الطبراني أيضا في معجمه الكبير والبيهقي في شعب الإيمان ما ظهر الزنا والربا في قوم الا احل بانفسهم عقاب الله فالزنا له شان فظيع ينبغي ان نكون خروجنا عنه فمن اهمل قلبه ورفع في هذا المحظور كم تخبطه الشيطان به ومن أهمل حظه ومتق ربه في معاشرة أهله وعاشر عن طريق الحرام كيف تخبطه الشيطان وتخبط أولاده بلا شك وبعد ذلك عندما كان يقول مسني الشيطان ولا أجد نورا في قلبي ولا يا عبد الله يا عبد الله عندما فتحت أبوابا يعني لا كما يقال يعلم تحديدها الا الله مستحيل يدخل الى قلبه. ثم تقول بعد ذلك اصابني الجن مسني الشيطان. لا اله الا الله. الزنا سميع خبير. وقد ورد في صحيح ابن حبان حديث حقيقه يبين صناعه الزنا وكم ينبو من اثار صالحه اذا وقع الانسان في جريمه الزنا، لان الحسنات والسيئات تقابل، فاذا عظمت الحسنات اذهبت السيئات، اذا عظمت السيئات اطبعت نور الحسنات تتقابل وقاصه بينهما. الحديث في صحيح ابن حبان انظروه في الموارد فوق عشر بعد المئتين، وهو في الإحسان في الجزء الأول صفحة 98. وذكره المنذري في التمهيد والترهيب في الجزء الثاني صفحة 24، وعاد في الصفحة 65، وعاد في الجزء الثاني صفحة 74. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولفظ الحديث لرواية سيدنا أبي ذر رضي الله عنه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال: تعبد عابد من بني إسرائيل في صومعته 60 سنة، فلما نزل المطر ونبت العشب قال: أخرج إلى العشب أذكر الله فهو أن تقل نفسي. فلما خرج إلى العشب مرت به بغي فراودته فما تمكنت يعني من الصبر فوقع عليها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: فوضعت عبادتي 60 سنة في كفة، وجريمة الزنا في كفة، فرجحت جريمة الزنا بعبادتي 60 سنة. قال: ثم نزل إلى البركة ليغتسل غسل جنابة بعد أن تدنى تريد أن يتوب، وكان معه رغيفان من خبز، فجاء سائل وهو يغتسل فسأله فأعطاه إليهما وأشار إليه بهما قال: خذهما ثم على يعني جانب البركة وعلى حافتها. قال: فرجح هذان الرغيفان كفة الحسنات فغفر الله. الحديث صحيح ابن حبان. الإمام السيوطي في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 340 أورده ونسبه إلى كما قلت صحيح ابن حبان كما تقدم لنا، وقال: رواه الإمام أحمد في الزهد عن مغيث ابن موسى، موسى غلط في القراءة، ابن سمين ضبط هنا موسى غلط فرجعه، عن مغيث ابن سمين مقطوعا. لا اله الا الله. ثم نقل عن الحافظ ابن حجر انه قال: هذا اشبه، يعني ان الحديث من روايه مغيث ابن سمين مقطوعا، وليس هو من روايه ابي ذر عن النبي عليه الصلاه والسلام متصلا مرفوعا. قال: وهو اشبه. ومغيث ابن سمين تابعي اخذ عن شعب الاحبار وغيره، هذا في جامع الجوامع. ومغيث ثقة وهو من رجال سنن ابن ماجه قال، ومترجم في التاريخ الكبير للامام البخاري في الجزء الثامن صفحه 24 السامع عن ابن عمر كما سمع من كعب الأحبار وقال: أدركت ألفا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. مغيث ابن سمين، لو تتحقق من ترجمته في التقريب، مغيث ابن سمين ابن موسى تأكد منها أخشى أن يكون يعني شيء من الوهم. إخوة الكرام، كما قلت الحديث في صحيح ابن حبان من رواية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الزهد للإمام أحمد من رواية مغيث بن سمين مقطوعة. قال الحافظ بن حجر: هذا أشبه. وفي اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الإيمان بالأعلى لحافظ ابن رجب تقدم معنى ذكره صفحة 250 نسب أكثر من سيدنا بموسى الأشعري رضي الله عنه أجمعين ما رأيته مخرجا في كتبه الرواية في كتب السنة فارجعوا إليه الأحد عشر عليه فليخبرني. يقول قال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه لبنيه رضي الله عنهم أجمعين اذكروا صاحب الرهيب اذكروا صاحب الرهيب. قالوا ومن صاحب الرهيب يا أبو موسى؟ قال رجل عبد الله 70 سنة فرادته بغنى فبقي معه 7 أيام فلم تكن عبادته بجريمة الزنا في هذه الأيام 7. يقول ثم خرج يغتسل فمر عليه انسان فتصدق عليه ان متصدق واحد اخر فاعطاه رهوزا او رهوزين لهذا العبد وهو يغتسل. قال فراى ثوبا جائعا فنبذ اليه هذا الرهوز او هذين الرهوزين فشكر الله له عندما اطعم الثوب فغفر له. مره جاءناك يغيث ثمين عندكم كما قلت في جمع الجوانب ابن موسى غلط نعم قاسم الرجال كل من الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله نعم الاختراق يعني هذه الاخبار ان انسانا سقى كلبا فغفر له اطعم كلبا فغفر له ان انسانا عبد الله 60 70 سنة ثم زنى زنية نسأل الله العافية كما وصفت عبادته بتلك الزنية التي وقع فيها. هذه الأخبار التي وردت في ذلك الإخوة الكرام يعني ينبغي أن نعيها وما ينبغي أن يعجب أحدا بعمله فما يعلم بأي ذنب يدخل النار وما ينبغي إنسانا أن يقنط من رحمة ربه فما يدري بأي طاعة سيقبله العزيز الغفار سبحانه وتعالى. لا تقنط ولا يعني تغتر المسألة يعني اجعلها ما بين الخوف والرجاء ورحمة الله واسعة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثبت في مسند الإمام أحمد والصحيحين الحديث في موطأ الإمام مالك وسنن أبي داود وصحيح ابن حبان ورواه البخاري في الأدب المفرد وهو صحيح صحيح في أعلى درجة الصحة وفي الصحيحين رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه قال بينما رجل يمشي في 3 قد اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل إلى هذه البئر فشرب منها فلما خرج رأى كلبا يلهث من شدة العطش يلحس الثرى من شدة العطش فقال لقد بلغ بهذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ به. فنزل إلى البئر فملأ كفه ثم أمسكه بفيه ورقا فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. لا إله إلا الله. سقى كلبا. وفي بعض الروايات الحديث في الصحيح أنه كانت بغيم بغاية من الإسرائيل رأى الكلب في يوم حار يطوف ببئر قد كاد يقتله العطش فنزلت إلى البئر ونزعت موقعا ثم ملأت ماء ومسكته فيها ثم سقط هذا الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أختي الكرام الشكر هنا مضاف إلى ذي الجلال والإكرام. كنت سابقا ذكرت الحديث في بعض المواعظ السابقة في مسجد في المساجد وكان بعض الإخوة الحاضرين قال لي يعني ينبغي أن يقول له جلالة منصوبة. قلت لما؟ قال فشكر الله يعني كان شكر الله ودعا يعني لي من سقى فغفر الله لي ساق الكلب بواسطة شكري وثنائي ودعائي هذا الكلب. حقيقة يعني في مجال الاحتمال لكن الذي احفظه فشكر الله الله هو الذي شكره يعني من سعي هذا الانسان ومع ذلك له مرد الامر الى الروايه ان يعني احفظ الروايه كذلك يحتاج الى تحقق منها فاخشى ان يكون يعني بعضهم الان يستكثر وبعد التحقق من ضبطها يعني بالرجع والذي شكره ربنا سبحانه وتعالى هو الشكور يذكر عباده على ما يصدر منهم من دعاء كرما منه سبحانه وتعالى وإحسانا إليه. لا إله إلا الله. فإذا تشكر الله له بغية فقد كذب وشر لها لا إله إلا الله. وامرأة قانتة حبست سرة حتى ماتت فدخلت بسببها النار لا إله إلا الله. معصية صغيرة لا تنام بها أهلكتها. ثبت الحديث لذلك في المسند وصحيح مسلم وسنن ابن ماجه من روايه سيدنا ابي هريره رضي الله عنه وارضاه. والحديث في الصحيحين والادب المفرد من روايه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم اجمعين. قال من روايه هذين الصحابيين ابي هريره وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امراه النار في هره حبست فلا يعظمتها ولا يتقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض أي حشراتها وهوائمها التي تسير عليها لا أطعمتها ولا تقتها ولا خلت سبيلها. قال الإمام الزهري كما في رواية ابن ماجه: لئلا يتكل رجل ولئلا ينفت رجل. يعني وردت هذه الأخبار لئلا يتكل رجل ولئلا ينفت رجل.